بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 13: باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. قال: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال عن سفيان وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. ومحمد بن كثير العبدي في طبقته محمد بن كثير الصنعاني ضعيف. محمد بن كثير في التقريب ممن أخرج له أصحاب الأمات الست اثنان: محمد بن كثير ابن أبي عطاء الثقفي الصنعاني نزيل المصيصة، ويقال في ضبطها أيضا المصيصة، والأشهر المصيصة. الصنعاني وأبو يوسف صدوق كثير الغلط، من الراجح ضعفه، يصلح في الشواهد والمتابعات، من صغار التاسعة، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، أخرج له الثلاثة على اصطلاح الحافظ. من هم الثلاثة على اصطلاح الحافظ ابن حجر؟ أصحاب السنن عدا ابن ماجه، أصحاب السنن الأربع ما عدا ابن ماجه. والثاني محمد بن كثير العبدي البصري، ثقة لم يصب من ضعفه، من كبار العاشرة، أخرج له الجماعة، فهما في طبقة، تقاربان في الطبقة. الصنعاني الراجح ضعفه، والعبدي ثقة لم يصب من ضعفه. العبدي أخرج له الجماعة، وأما الصنعاني فأخرج له الثلاثة. والصنعاني لعله نسبة إلى صنعاء دمشق، فإن صنعاء في اليمن وفي الشام. أعطونا ترجمته من التهذيب. فإذا من هو محمد بن كثير الذي في السند؟ هو محمد بن كثير العبدي الثقة من كبار العاشرة، أخرج له الجماعة، لم يصب من ضعفه. عن سفيان، وسفيان الذي يروي عن منصور، والأعمى الذي يروي عن منصور، هذا سند كوفي. فسفيان هو سفيان ابن سعيد الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق أبو سعيد. قال: حدثنا منصور، وهو منصور منصور في السند الكوفي هو منصور بن المعتمر، في التقريب منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي، ثقة ثبت وكان لا يدلس، من طبقة الأعمش، أخرج له الجماعة. قال: والأعمش عن أبي الضحى أي محمد بن كثير يرويه عن سفيان عن أبي الضحى ويرويه عن الأعمش عن أبي الضحى. قال الحافظ رحمه الله: عن أبي الضحى وهو مسلم ابن الصبيح، عن مسروق وهو مسروق الهمداني، مسروق ابن الأجدع، قال ابن عبد الرحمن، قال: قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى. إذن سفيان يرويه عن الاثنين، عن له كذلك لم يبين الحافظ. قال رحمه الله: قال أتيت، قال مسروق: أتيت ابن مسعود فقال: إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة، وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا. كان هذا بمكة، وأبو سفيان إذ ذاك لم يكن قد أسلم. فادعوا الله، فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى. قال: يوم بدر. قال: وزاد أسباط عن منصور: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا. دعا عليهم بسبع، كسبع يوسف. ثم جاءتهم سنة، خذتهم سنة، حصت كل ما عندهم حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءوا يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي يطلبون منه الدعاء لهم. فدعا لهم فمطروا وأغيثوا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا. هذه رواية، قوله فأطبقت عليهم سبعة يعني سبعة أيام، هذا يشبه ما حصل في قصة أنس. قال: فأطبقت عليهم سبعة وشكى الناس كثرة المطر، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه فسوق الناس حولهم. هذا وأسباط في الحديث هو أسباط بن نصر، وهذا يفيد أنه وقع لأهل مكة ما وقع لأهل المدينة. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. قبل ذلك الصنعاني محمد بن كثير الصنعاني ونزيل المصيصة، وذكر أبو جعفر العقيلي أنه من صنعاء دمشق، وقال أبو محمد ابن الأكفاني إنه من مصيصة دمشق وليس بشيء، يعني أنه من مصيصة، مصيصة دمشق. والذي مال إليه الحافظ أن أصله من صنعاء اليمن، والذي قال إنه من صنعاء دمشق ليس بشيء. إذن هذه فائدة، صنعاني من صنعاء اليمن، ومن قال إنه من صنعاء دمشق فلم يصب. قال أبو حاتم كان رجلا صالحا يسكن المصيصة أصله من صنعاء اليمن، وفي حديثه بعض الإنكار، في حديثه بعض النكارة، صدوق كثير الخطأ. وقيل له، قال له أحمد بن حنبل، قال بلغني أنه قيل له كيف سمعت من معمر؟ قال سمعت منه باليمن، بعث بها إلي إنسان من اليمن، إنسان بعث بأحاديث معمر من اليمن، فقال حدثنا معمر، أتى بكتاب من اليمن. قال البخاري ضعفه أحمد وقال بعث إلى اليمن فأتى بكتاب فرواه. فهو عنده مناكير لا يتابع عليها، محمد ابن كثير ابن أبي عطاء الثقفي مولاهم أبو يوسف الصنعاني نزيل المصيصة من صنعاء اليمن لا من صنعاء دمشق. نرجع إلى حديثنا. قال الحافظ باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. قال الزين بن المنير ظاهر هذه الترجمة منع أهل الذمة من الاستبداد بالاستسقاء، كذا قال، ولا يظهر وجه المنع من هذا اللفظ. واستشكل بعض شيوخنا مطابقة حديث ابن مسعود للترجمة، لأن الاستشفاع إنما وقع عقب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالقحط، ثم سئل أن يدعو برفع ذلك ففعل، فنظيره أن يكون إمام المسلمين هو الذي دعا على الكفار بالجدب فأجيب، فجاءه الكفار يسألونه الدعاء بالسقيا انتهى. ومحصله أن الترجمة أعم من الحديث، ويمكن أن يقال هي مطابقة لما وردت فيه، ويلحق بها بقية الصور. نعم، الترجمة واضحة، حديث واضح في الترجمة. إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط، من المشرك الذي استشفع؟ أبو سفيان حال شركه استشفع بالمسلمين، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالسقيا عند القحط، سواء كان القحط بعد دعاء عليهم أم كان القحط ابتداء. وهل يمكن أهل الذمة من الدعاء والاستسقاء على طريقتهم أم لا يمكنون، وإنما يستشفعون بالمسلمين؟ يقول الحافظ لا يظهر وجه المنع من هذا، من هذا اللفظ، يعني هذا الحديث لا يدل على أنهم يمنعون. فإذا دعوا بأنفسهم أو دعوا في صلاتهم الخاصة بهم فإنهم لا يمنعون. أهل الذمة الذين أخذت منهم الجزية عن يد وهم صاغرون، وماذا بقوا على دينهم، إلى قوله يمكن أن يقال إذا رجع إمام المسلمين رجوعهم عن الباطل أو وجود نفع عام للمسلمين شرع دعاؤه لهم، والله أعلم. كيف أجاب النبي صلى الله عليه وسلم سؤالهم وقام يدعو لهم؟ والجواب أن دعاءه بالغيث كان نافعا للمسلمين وللمشركين، فالنفع عام، حصل من ذلك نفع للمسلمين لأن الشدة حصلت على المسلم وعلى الكافر بالدعاء بالقحط. قوله إن قريشا أبطأوا، تقدم الكلام أو سيأتي أيضا بأوسع في تفسير سورة الدخان. فدعا عليهم قال اللهم سبعا كسبع يوسف، منصوب فعل تقدير أسألك سبعا أو سلط عليهم سبعا، في لفظ في سورة يوسف كفنيهم بسبع كسبع يوسف، كفنيهم بسبع كسبع يوسف. أفاد الدمياطي أن ابتداء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بذلك كان عقب طرحهم على ظهره سل الجزور الذي تقدمت قصته في الطهارة، وكان ذلك بمكة قبل الهجرة. ثم دعا، يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا يصلي عند البيت، فقام أشقى القوم ابن أبي معيط فوضع سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فقام من سجوده ورفع يديه يدعو عليهم، وكانوا يرون أن الدعاء في البلد الحرام مجاب ففزعوا من ذلك. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عليهم بذلك بعدها بالمدينة في القنوت كما تقدم أوائل الاستسقاء من حديث أبي هريرة. ولا يلزم من ذلك اتحاد هذه القصص، إذ لا مانع أن يدعو بذلك عليهم مرارا، والله أعلم. فجاءه أبو سفيان، قال الظاهر أنه كان قبل الهجرة لقول ابن مسعود، ثم عادوا، فذلك قوله يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. ولم ينقل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر، وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو طالب كان حاضرا ذلك، فلذلك قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه إلى آخر البيت. لكن سيأتي بعد قليل، بعد هذا بقليل، ما يدل على أن القصة المذكورة وقعت بالمدينة، فإن لم يحمل على التعدد وإلا فهو مشكل جدا. الآن هذا الكلام ظاهره حديث ابن عباس، حديث ابن مسعود ظاهره أنه وقع في مكة من عدة جهات. من جهة أن أبا سفيان جاء وقال له إنك تزعم أنك تدعو إلى صلة الرحم وإن قومك قد هلكوا. متى أسلم أبو سفيان؟ متى أسلم؟ قبل الفتح بقليل، السنة الثامنة. طيب، في السنة الثامنة، ثم بعد ذلك دخل أهل مكة في ماذا؟ في الإسلام، لما افتتحها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الوقت أقبلوا أم أدبروا لما فتح مكة؟ أقبلوا ودخلوا في دين الله أفواجا. طيب، فإذا قول أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم وإن قومك قد هلكوا، لما دعا رأى إبطاء ودعا عليهم، رأى إبطاء ودعا عليهم، هذا كان قبل إسلامه، قبل إسلام أبي سفيان، وكان هذا بمكة. نعم، لأنه عند إسلام أو بعد إسلام أبي سفيان من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل البيت فهو آمن، أمن الناس ودخلوا في الإسلام. فإذا هذا كان قبل إسلام أبي سفيان. طيب هل كان في مقدم لأبي سفيان إلى المدينة وقريش على الشرك أبطأوا أم كان في مكة؟ الظاهر أنه في مكة، لأن أبا طالب توفي متى؟ قبل الهجرة أم بعد الهجرة؟ قبل الهجرة. قال كأني أنظر إلى، قال يعني أبو طالب ينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فيقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. طيب فإذا هذا أيضا يدل على أنها قبل الهجرة وأنها كانت في مكة. قوله سبعا كسبع يوسف، ثم جاءت سنة شدة. طيب على كل الأقرب ذلك. وما جاء وأيضا شيء ثالث قوي هذا تفسير عبد الله بن مسعود. ماذا قال عبد الله بن مسعود؟ قال عبد الله بن مسعود يوم تأتي السماء يوم فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين. أي دخان؟ كان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى من الجوع دخانا كهيئة الدخان من شدة الجوع والقحط والحرارة ونحو ذلك. هذا كان بمكة، أنه قال بعد ذلك يوم نبطش البطشة الكبرى. كان يوم بدر، ويوم بدر في السنة الثانية من الهجرة. فكل هذا، ولم يعلم مقدم أبي سفيان إلى المدينة قبل بدر، كل هذا يدل على أن هذه القصة بتفاصيلها حصلت في مكة. وما جاء أن ما يفهم أنها وقعت في المدينة فيحتمل أن ذلك وقع مرة أخرى في قصة مغايرة في المدينة، وإلا فالقصة هذه بما فيها من التفاصيل أكثر الأدلة تدل على أنها كانت بمكة. ولهذا قال الحافظ فإن لم يحمل على التعدد وإلا فهو مشكل جدا، والله المستعان. طيب قال قد انتهى الإشكال. طيب ثم قال، طيب سنأتي لها. قوله فسق الناس حولهم، فسقوا الناس على لغة بني الحارث، سقوا الناس لغة أكلون البراغيث. قال وزعموا أن أسباط بن نصر أدخل حديثا في حديث، هذا الذي كان يتبادر إلى الذهن. لما زاد أسباط فأطبقت عليهم سبعة، وشك الناس كثرة المطر، فقال اللهم حوالينا ولا علينا. هذا يشبه أن أسباط أدخل حديث أنس في حديث من؟ في حديث ابن مسعود. القصة في حديث ابن مسعود، وهذه أنه سبعة أيام متواصلة مطر، والناس لما شكوا كثرة المطر لما قال حوالينا ولا علينا فانحدرت السحابة عن رأسه، هذه كلها مرت بنا في قصة من؟ في قصة أنس، كانت في المدينة. فقال بعضهم إن أسباط ابن نصر أدخل حديثا في حديث. قال الحافظ ليس هذا التعقب عندي بجيد، إذ لا مانع أن يقع ذلك مرتين. والدليل على أن أسباط ابن نصر لم يغلط ما سيأتي في تفسير الدخان من رواية أبي معاوية عن الأعمش. عندنا قال من رواية معاوية، وهي من رواية أبي معاوية. عندكم إيش؟ من رواية أبي معاوية. ماذا نقول؟ سقط. هذا نقول سقط من رواية أبي معاوية. هنا مكتوب معاوية، ماذا نقول؟ سقط ماذا؟ ها سقط، انظر، من رواية أبي معاوية. احكيها مثل ما هي. ماذا تقول؟ سقط أبي، بوك سقط. ها؟ لا، في مثل هذا الأفضل أن تقول سقط لفظ أبي، حتى لا يتوهم أن أباك سقط. سقط أبي، لما تقول سقط أبي لا، قل سقط لفظ أبي، لفظة أبي. قال في هذا الحديث: فقيل يا رسول الله استسقي الله لمضر فإنها قد هلكت، إلى قوله فاستسقى فسقوا. في رواية قال لمضر إنك لجريء، معناه كيف أن تطلب السقيا لمضر وفيهم المشركون. في رواية فأتاه أبو سفيان فقال ادعوا الله لقومك فإنهم قد هلكوا. في رواية استسقي الله لمضر. في رواية قال يا رسول الله استنصرت الله فنصرك ودعوت الله فأجابك، فرفع يديه وقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مغيثا مريعا طبقا عاجلا غير رائث، يعني غير متأخر، نافعا غير ضار، فأجيبوا. فما لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر، فقالوا قد تهدمت البيوت، فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، فجعل السحاب يتقطع يمينا وشمالا، فظهر بذلك أن الرجل المبهم المقول له إنك لجريء هو أبو سفيان. طيب، إلى قوله فعل هذا كأن أبا سفيان وكعبا كعب بن مرة حضرا جميعا، فكلمه أبو سفيان بشيء وكعب بشيء، فدل ذلك على اتحاد قصتهما، وقد ثبت في هذه ما ثبت في تلك من قوله إنك لجريء ومن قوله اللهم حوالينا ولا علينا، وظهر بذلك أن أسباط بن نصر لم يغلط في الزيادة المذكورة ولم ينتقل من حديث إلى حديث. وسياق كعب بن مرة يشعر بأن ذلك وقع في المدينة بقوله استنصرت الله فنصرك، لكن قد يؤول هذا لأن كل منهما كان بالمدينة بعد الهجرة، لكن لا يلزم من ذلك اتحاد هذه القصة مع قصة أنس، بل قصة أنس واقعة أخرى، لأن في رواية أنس فلم يزل على المنبر حتى مطروا، وفي هذه فما كان إلا جمعة أو نحوها حتى مطروا، والسائل في هذه القصة غير السائل في تلك، فهما قصتان وقع في كل منهما طلب الدعاء بالاستسقاء ثم طلب الدعاء بالاستصحاء. وإن ثبت أن كعب بن مرة أسلم قبل الهجرة حمل قوله استنصرت الله فنصرك على النصر بإجابة دعائه عليهم، وزال الإشكال المتقدم والله أعلم. نعم، هذا الظاهر أنها كانت في مكة واستنصرت الله فنصرك أي بالدعاء عليهم، لما دعا عليهم فقحطوا. قال وإني لا يكثر تعجبي من كثرة إقدام الدمياطي على تغليط ما في الصحيح بمجرد التوهم، ومع إمكان التصويب بمزيد التأمل والتنقيب عن الطرق وجمع ما ورد في الباب مع اختلاف الألفاظ، فلله الحمد على ما علم وأنعم. يعني هذا انتقاد من الحافظ لمن؟ للدمياطي رحمه الله، أنه يستعجل في الانتقاد. طيب، هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. بعد الأذان نأخذ شيئا من السبل إن شاء الله تعالى.